بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يصلح لكم أعمالكم وذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما ذاك فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة بل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم إن التوجيهات التي سأذكرها لكم هي خلاصة لشيء مما طرحت عليه من كلام أهل العلم من مشايخنا المعاصرين وأئمة الدعوة وأئمة الإسلام ومن قبلهم من تابع التابعين والتابعين وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أسوقها على نظام فوائد كلها تتعلق بالصيام وما يتعلق به من الأحكام. فأقول مستعينا بالله تعالى سائلا إياه الهدى والسداد. الفائدة الأولى: من لم يتيسر له قضاء ما فات ما أفطره من رمضان الفائت فإنه يتعين عليه أن يصوم ما أمكنه من بقية هذا الشهر قضاء للواجب، فإنه إذا أخر ذلك حتى يدخل رمضان ثم قضاه بعد رمضان فإن فتوى أهل العلم أنه يلزمه القضاء مع الفدية يطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا صام في بقية هذا الشهر فلا فدية عليه وقد أدى الصوم في وقته وقت القضاء لما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه. الفائدة الثانية: من لم يتيسر له الصوم نفلا من أول هذا الشهر إلى أن انتصر الشهر فإنه لا ينبغي له أن يصوم من آخر الشهر، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من كان كذلك عن الصيام في آخر الشهر. الفائدة الثالثة: لا يجوز أن يصوم اليوم الأخير أو يوم الشك من شعبان تقديما لرمضان على وجه الاحتياط، لأن هذا من البدعة من التكلف الذي نهي عنه، ولأن أنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أن الذي يصوم اليوم الذي يشك فيه قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، كما صح ذلك عن عمار بن ياسر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. فقد نهينا عن التنطع، قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. الفائدة الرابعة أو الخامسة: كان عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه يخطب الناس في شعبان ويقول: أيها الناس، إنه قد أضلكم شعر زكاتكم، فأوفوا ديونكم فإنه أخف لزكاتكم. يشير رضي الله عنه إلى أن ما تصرف به المرء من ماله الذي قد بلغ نصاب الزكاة قبل حلول الحول أنه يسقط بحسابه، لا زكاة فيه. أما إذا حال الحول فإنه تجب فيه الزكاة، ولو كان عليه من الدين مثله أو أكثر. فإذا فرضنا أن شخصا عليه دين، أو أن شخصا عنده مال بلغ 10,000 ريال ومضى عليه أكثر الحول، ثم سدد منه دينه بمقدار 5,000 ريال وبقي عنده 5 حال على الحول، فالزكاة في هذه 5 فقط، وما سدده من دين أو صرفه في أمور أخرى قبل حلول الحول فلا زكاة فيه. أما إذا حل الحول فإنه تكون عليه الزكاة ولو كان عليه من الدين أو أكثر. الفائدة السادسة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه بقدوم رمضان ويذكر لهم جملا من فضائله وخصائصه ترغيبا في الاستعداد له، وأن يكون المرء على عناية بالشهر قبل دخوله، يرتب نفسه، يتفرغ إن كان من يستطيع التفرغ من بعض مشاغله أو من كثير منها، ويجعل له خطة عمل ينفذها في رمضان من مراجعة القرآن ومن تقدير الزكاة ومن تقدير ما يتصدق به ومن غير ذلك من الأمور المهمة التي تكون عونا له على المنافسة في طاعة الله والمسابق إلى عري الدرجات وفسيح الجنات. فإن الإنسان إذا فاجأه الشقق وهو على غير استعداد ذهب عليه وقت كثير لا يستفيد منه. الفائدة السابعة: أن إدراك رمضان نعمة من الله جل وعلا على العبد، إذ فسح له في أجله ومكنه أن يستزيد من صالح عمله. ورمضان موسم عبادة وميدان سباق لأهل البر والإيمان والتقوى والإحسان، لأنه شهر يجتمع فيه شرف الزمن وشرف العبادة. يحصل المرء فيه من الخير العظيم والأجر الكبير على ما لا قد يحصل عليه خلال السنة بكاملها. يريد ذلك ما ثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: أسلم رجلان فهاجرا إلى الله ورسوله فنزل عندي يعني في البيت فاستشهد أحدهما وعاش الآخر بعد صاحبه سنة ثم مات على فراشه، فرأيت في المنام أن الذي مات على فراشه أرفع درجة من الذي استشهد بسببه. فأهمني ذلك وعجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس قد أدرك رمضان فصامه؟ أليس قد صلى كذا؟ أليس؟ وعدد صلى الله عليه وسلم من أنواع العمل الصالح التي أدركها هذا الذي فسح له بأجله مدة سنة.